السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا معينا لنا على إقامة ديننا وزيادة إيماننا. لقاء هذا أو عنوان هذا اللقاء هو نور القلب. أيها الإخوة، إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده عظيمة، وإن آلاءه جل وعلا عليهم دائمة، وإن من نعم الله التي لا بد من شكرها والقيام بحقها نعمة القلب. نعم إخواني، القلب نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، أعطاهم إياها ليعقلوا عنه أمره ونهيه ودينه وشرعه جل وعلا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. إذن القلب نعمة تحتاج إلى شكر وإلى تضرع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني إخواني أن العناية بالقلب ضرورة شرعية، لا بد للمسلم أن تتجه همته إلى رعاية قلبه وإلى العناية به وإلى الإقبال على الأسباب التي تصلحه. لماذا نقول ذلك؟ لأن صلاح هذا البدن وهذا الظاهر بصلاح هذا القلب وهذه المضغة، والعكس بالعكس، بفساد هذا القلب فساد البدن والجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل امرئ منا أيها الإخوة مسؤول عن قلبه أمام الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يدعو إلى مزيد العناية بهذه المضغة. فما يقع في القلب من حب وبغض وإقبال وإدبار وعزم على المعاصي أو حب للطاعة أو إقبالا على الخير أو حبا للشر ونحو ذلك، فالمرء مسؤول عنه، كما قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه النصوص أيها الإخوة وهذه الآيات وهذه الأحاديث تجعل المرء يقف وقفة جادة مع نفسه: ما هي الأمور التي تنير قلبي وتقربني من خالقي وتجعلني مرفوع القدر عالي الشأن عند الله تبارك وتعالى؟ الأسباب كثيرة والعوامل متعددة، لكن إخواني كلها ترجع إلى أصول ثلاثة إن رعاها الإنسان واعتنى بها أنار الله تبارك وتعالى قلبه وأصلح فؤاده. لكن لا بد أن نتنبه إلى أن مصدر هذه الأصول وهذه الأسباب هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لا صلاح للقلب إلا بذلك، ولا حياة له إلا بذلك، كما قال جل شأنه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن بعد أن أنار الله جل وعلا قلبه، وكيف من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية وحياة فؤاده. أصل الأصول وأعظم الأسباب وأجلها في إنارة القلب وإصلاحه وانشراح صدره وإقباله على خالقه هو إيمانه الصادق بالله جل وعلا، هو توحيده الخالص لربه تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إذن لا قيمة لمن يملك الدنيا، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. هذا معيار عظيم وميزان يوزن به الخلق، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. استشعر أخي الكريم هذا المعنى العظيم في نفسك، وما من الله تبارك وتعالى به عليك من إيمانك بخالقك تبارك وتعالى. ثق تماما أنه إن شرح الله صدرك لتوحيده وعبادته والإقبال عليه جاءتك الخيرات من حيث لا تحتسب. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. نعم، لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنها أساس نور القلب وهدايته إلى خالقه. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنه لأجلها خلقنا الله. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنه لأجلها بعث الله الرسل إلى الخلق. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. بأي شيء؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، إن طبقها صاحبها في قلبه وجعلها واقعا في حياته كان أسعد الناس بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ لاحظوا، قال: من أسعد، ولم يقل من هو السعيد، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنها هي مصدر الأمن، مصدر الأمن النفسي، مصدر الأمن البدني، مصدر الأمن الاجتماعي. ألم يقل الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه جل وعلا بالطاعة وأخلصوا دينهم لله. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم أي بشرك وتعلق بغير الله، الثمرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، لكن لمن أنار الله قلبه بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. من قالها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ها فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن يصرف الوجه الرجل أو المرء عن النار والعياذ بالله. كثير منا يتطلع إلى غفران ذنبه وإلى العفو عن ذنوبه، ألا فليعلم أن لا إله إلا الله هي أعظم مصدر لذلك. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا. الثمرة هاي يا أخوة، ها قولوا أحسنتم، يلقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. ليس بالأمر السهل يا إخوة. الذي يقول هذا هو الله جل وعلا: لقيتك بقرابها مغفرة. فنسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يكرمنا بهذا الخير. إذا تمكن إخواني نور الإيمان من القلب كان الله جل وعلا في قلبه فوق كل عظيم، وتكون عظمة الله جل وعلا في القلب مقدمة على كل شيء، فلا يتقدم محبة الله ولا عظمته ولا إجلاله ولا توقيره أي شيء. عندها ترى هذا الذي أنار الله قلبه بالإيمان داعيا لله، ملتجئا إليه، مستغيثا به، متوكلا عليه، معظما لأمره، معظما لنهيه، مقبلا عليه تبارك وتعالى. إن حلف لا يحلف إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بغير الله ينافي تعظيم الله عز وجل، فلا يحلف بالأمانة ولا برأس ولده ولا برأس أمه ولا بالشرف ولا بغير ذلك. إن عمل الطاعة عملها لله راجيا بذلك الأجر والمثوبة من الله، لأن مراءة الناس تنافي تعظيم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، أي التصنع والعياذ بالله للناس بالعمل. المعظم لله ومن أرى أنار الله قلبه بلا إله إلا الله صبر على أقدار الله واحتسب البلاء عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة أحد التابعين في تفسيرها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو أثر تحقيق معنى هذه الكلمة في القلب. سبب آخر وأصل آخر عظيم ينير الله جل وعلا به القلب، ألا وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما أمكن. التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام، تحقيق الاتباع له عليه الصلاة والسلام، الاجتهاد في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في العبادة، في المعاملة، في الخلق، في الاعتقاد، في غير ذلك، التأسي به صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. فهو صلى الله عليه وسلم نور قد جاء بالنور. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من هو النور هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، أنار الله به الخلق بالحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فكان نورا عليهم، صحح وصوب صلى الله عليه وسلم أخلاق الخلق بعد أن كانت والعياذ بالله في انحراف شديد، هو نور صلى الله عليه وسلم على الخلق بهذا. إذا تمكن إخواني نور السنة من القلب ماذا يحدث فيه؟ يحدث فيه تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر ويأمر به، بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، بالانزجار والكف عما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، بعبادة الله تبارك وتعالى بما شرع وبين ووضح صلوات ربي وسلامه عليه. من أنار الله قلبه بالسنة تثبت في كل ما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما ينشر وينسب إليه صلوات ربي وسلامه عليه. لا أحد منا إخواني يرضى أن ينسب إليه شيئا لم يقله، أو شيء فيه كذب وتزوير عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نغار على أنفسنا، أليس الأولى أن نغار على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أخواني ما ينتشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قال صلى الله عليه وسلم، عندما تبحث ترى أنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف في شيء من كتب السنة المعروفة، لا البخاري ولا مسلم ولا السنن المعروفة ولا غيرها. إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر أولا هل هو ثابت النسبة إليه أم لا، هل صحيح حكم الأئمة عليه بالثبوت أم لا، لابد، هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا. إذا أنار الله القلب بالسنة استسلم لكل ما يأتي من أمره صلى الله عليه وسلم أو نهيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يسلم للحكم الشرعي النبوي إلا من أنار الله قلبه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من آثار ومعاني التمسك بالسنة أن يغار المرء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بالطعن فيه، ولا يرضى بالتعرض له، ولا يرضى بالاستهزاء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بالسخرية بسنته عليه الصلاة والسلام، وينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم الانتصار المشروع الذي جاء به ودل عليه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نور الله القلب بالسنة أيها الإخوة، فإن القلب يرفض كل شيء يخالف السنة مما هو يخالف هديه عليه الصلاة والسلام من المحدثات والمخالفات الشرعية والبدع التي حذر منها عليه الصلاة والسلام. يكفي المرء خوفا على نفسه من مخالفة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كما قال العلماء. من عمل عملا أي أتى بعمل ليس على هدي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مردود على صاحبه. لذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال في تلك الموعظة البليغة العظيمة التي وجلت منها قلوب الصحابة رضي الله عنهم وذرفت منها عيونهم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم من أي شيء، وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن هذا الأمر يخالف السنة ويظلم القلب ولا ينيره، فهنا أمر بالسنة ونهى عما يخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أنار الله القلب بالسنة أيها الإخوة، بأي شيء يظفر وبأي شيء يفوز؟ وما الذي يناله من ربه سبحانه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أجد حتى آتيك فأنظر إليك. لا يصبر حتى يأتي وينظر إليه صلى الله عليه وسلم من شدة حبه وشوقه وتمسكه بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وإني لأذكر موتك، يقول الصحابي، وإني لأذكر موتك ودخولك الجنة، فإذا أنت مع في أعلى الدرجات مع النبيين. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذه البشارة ليست لهذا الصحابي فقط، بل بشارة لكل محب ومتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مرافقا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذا على المرء أن لا يتساهل أيها الإخوة إذا قيل له: هذه سنة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. استسلم ويقول: سمعنا وأطعنا، كما كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فوالله سيجني الراحة والطمأنينة والسعادة والهداية والرحمة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال سبحانه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن التمسك بالسنة فيه الهداية وفيه الرحمة وفيه سعادة الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أو الأصل الثالث، وبه أختم، مما ينير القلب أيها الإخوة ويحييه: الإقبال على عبادة الله جل وعلا والحرص على طاعته جل وعلا. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي التي يبحث عنها الناس، باختصار طلب السعادة، هذه الحياة الطيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظوا إخواني، بأحسن ما كانوا يعملون، مما يدلكم على حرص على العبادة، إقبال على الطاعة، اجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه في كل شيء، في كل طاعة مشروعة من فرض أو نفل، فيما هو من حق الله أو فيما هو من حقوق الخلق، فالقيام بحقوق الخلق التي أمر الله بها قربة وطاعة له جل وعلا، الإحسان إلى الزوجة، تربية الأولاد، التواصل الطيب مع الجار، المعاملة الحسنة للزميل، إلى غير ذلك أيها الإخوة، هذه حقوق للخلق إذا روعيت ونوى الإنسان التقرب إلى الله بذلك والتعبد له نال الأجر المترتب على هذه العبادة العظيمة. ينبغي للمقبل على الله في عبادته أن يراعي أمورا ثلاثة الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، أي إن الدافع له والباعث له على العبادة الرغبة وطلب الأجر، لا مراءة الناس والعياذ بالله، أو طلب الثناء منهم، أو التطلع إلى مدحهم، لا، ليس هذا شأن من أنار الله قلبه. قال أبو مامة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، يعني جاهد في سبيل الله، غزا يلتمس الأجر والذكر. لاحظوا، يلتمس يعني يطلب الأجر من الله والذكر عند الناس، في إخلاص؟ ما في إخلاص، ما في نية صافية لله جل وعلا، فمع طلب الأجر في تطلع ومدح من الناس. ما له؟ قال الصحابي، قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فعاد السؤال ثانية: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. أعاد السؤال ثالثة: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. نعم، هذا هو العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي لابد أن يستصحبه الإنسان هو ما تقدم معنا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة، لأن العمل إذا كان على خلاف هديه كان مردودا على صاحبه. ولهذا في الصلاة مثلا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نتبعه عليه الصلاة والسلام في صلاته، ننظر كيف ركع، كيف سجد، ماذا قال في ركوعه، ماذا قال في سجوده، ماذا قرأ صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ومتى كان يطيل سجوده عليه الصلاة والسلام، إلى آخره مما يتعلق بالأذكار وما يتعلق بالأدعية وما يتعلق بالأفعال في صلاته عليه الصلاة والسلام، كقوله أيضا في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا في ذكر الله جل وعلا، في صيامه عليه الصلاة والسلام، في صدقته صلى الله عليه وسلم، في كل عبادة ننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام، ونجتهد في تحقيق التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث إخواني: المداومة والثبات والاستمرار على هذه العبادة. فالمرء إذا ثبت على الطاعة فليبشر بالخير، بل هذا أمر الله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على الطاعة وداوموا عليها حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذه الحال، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبادة مع الإنسان حتى موته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فهذا شأن المؤمن. ولهذا انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وإلى هدي آل بيته رضوان الله عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان آل بيته صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني داوموا عليه واستمروا عليه. فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقطع العمل الذي عمله وتقرب إليه إلا إذا خشي فرضه، وهذا له أحكامه الخاصة. فالقصد أن الثبات على الطاعة والمداومة عليها لها أثرها العظيم إخواني. ومن رحمة الله أن الطاعات في شرعنا وديننا السمح العظيم ليست واحدة. تأمل ولو كان ليس عندنا إلا صلاة، ألا يدخل الملل؟ طبيعي أن يدخل الملل، لكن لاحظوا: قراءة قرآن وذكر وصدقة وبر والدين وقيام ليل وصلاة نافلة وأخلاق عالية في التعامل مع الناس وطلب العلم وحضور لحلق يعني الذكر وغير ذلك، طاعات متنوعة يتنقل الإنسان فيها بما يعني يسر الله جل وعلا عليه. فهذا أمر إخواني علينا أن نراعيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولنحذر في المقابل ما ينافي هذه الأصول الثلاثة التي تنوي القلب من التعلق بغير الله أو الشرك به والعياذ بالله، أو الإحداث في دين الله جل وعلا، أو ارتكاب المعاصي والمخالفات ومزاولة المنكرات والعياذ بالله. كل هذا يظلم القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن المعاصي مبينا أولا ناهيا عنها، ثم مبينا لوصف أو ذاكرا لوصف منفر منها. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها. فمن ألم بشيء يعني حصل منه ارتكاب للذنب فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. لا تفضح نفسك، استتر بستر الله وتب إلى الله وجدد الصلة معه سبحانه وتعالى. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات. وحري بالمرء الغيور على نفسه أن يكرم نفسه، فلا يلطخ دينه ولا يدنس عرضه بمثل هذه الأمور التي ما نهى الله عز وجل عنها ولا حذر منها عليه الصلاة والسلام إلا لما فيها من الضرر على المرء في دينه وفي دنياه وفي آخرته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير قلوبنا بالإيمان به والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإقبال على طاعته جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وشكر لكم يعني حرصكم وجلوسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا معينا لنا على إقامة ديننا وزيادة إيماننا. لقاء هذا أو عنوان هذا اللقاء هو نور القلب. أيها الإخوة، إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده عظيمة، وإن آلاءه جل وعلا عليهم دائمة، وإن من نعم الله التي لا بد من شكرها والقيام بحقها نعمة القلب. نعم إخواني، القلب نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، أعطاهم إياها ليعقلوا عنه أمره ونهيه ودينه وشرعه جل وعلا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. إذن القلب نعمة تحتاج إلى شكر وإلى تضرع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني إخواني أن العناية بالقلب ضرورة شرعية، لا بد للمسلم أن تتجه همته إلى رعاية قلبه وإلى العناية به وإلى الإقبال على الأسباب التي تصلحه. لماذا نقول ذلك؟ لأن صلاح هذا البدن وهذا الظاهر بصلاح هذا القلب وهذه المضغة، والعكس بالعكس، بفساد هذا القلب فساد البدن والجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل امرئ منا أيها الإخوة مسؤول عن قلبه أمام الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يدعو إلى مزيد العناية بهذه المضغة. فما يقع في القلب من حب وبغض وإقبال وإدبار وعزم على المعاصي أو حب للطاعة أو إقبالا على الخير أو حبا للشر ونحو ذلك، فالمرء مسؤول عنه، كما قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه النصوص أيها الإخوة وهذه الآيات وهذه الأحاديث تجعل المرء يقف وقفة جادة مع نفسه، ما هي الأمور التي تنير قلبي وتقربني من خالقي وتجعلني مرفوع القدر عالي الشأن عند الله تبارك وتعالى؟ الأسباب كثيرة والعوامل متعددة، لكن إخواني كلها ترجع إلى أصول ثلاثة إن رعاها الإنسان واعتنى بها أنار الله تبارك وتعالى قلبه وأصلح فؤاده. لكن لا بد أن نتنبه إلى أن مصدر هذه الأصول وهذه الأسباب هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا صلاح للقلب إلا بذلك ولا حياة له إلا بذلك، كما قال جل شأنه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن بعد أن أنار الله جل وعلا قلبه، وكيف من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية وحياة فؤاده. أصل الأصول وأعظم الأسباب وأجلها في إنارة القلب وإصلاحه وانشراح صدره وإقباله على خالقه هو إيمانه الصادق بالله جل وعلا، هو توحيده الخالص لربه تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إذن لا قيمة لمن يملك الدنيا، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. هذا معيار عظيم وميزان يوزن به الخلق، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. استشعر أخي الكريم هذا المعنى العظيم في نفسك، وما من الله تبارك وتعالى به عليك من إيمانك بخالقك تبارك وتعالى، ثق تماما أنه إن شرح الله صدرك لتوحيده وعبادته والإقبال عليه جاءتك الخيرات من حيث لا تحتسب. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. نعم، لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنها أساس نور القلب وهدايته إلى خالقه. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنه لأجلها خلقنا الله. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأنه لأجلها بعث الله الرسل إلى الخلق. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، إن طبقها صاحبها في قلبه وجعلها واقعا في حياته كان أسعد الناس بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ لاحظوا قال من أسعد ولم يقل من هو السعيد، قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لا إله إلا الله أحسن الحسنات لأنها هي مصدر الأمن، مصدر الأمن النفسي، مصدر الأمن البدني، مصدر الأمن الاجتماعي. ألم يقل الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه جل وعلا بالطاعة وأخلصوا دينهم لله، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم أي بشرك وتعلق بغير الله، الثمرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، لكن لمن أنار الله قلبه بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. من قالها؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ها فإن الله حرم على النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذن يصرف الوجه الرجل أو المرء عن النار والعياذ بالله. كثير منا يتطلع إلى غفران ذنبه وإلى العفو عن ذنوبه، ألا فليعلم أن لا إله إلا الله هي أعظم مصدر لذلك. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا. الثمرة هاي يا أخوة، ها قولوا أحسنتم، يلقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. ليس بالأمر السهل يا إخوة، الذي يقول هذا هو الله جل وعلا، لقيتك بقرابها مغفرة. فنسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يكرمنا بهذا الخير. إذا تمكن إخواني نور الإيمان من القلب كان الله جل وعلا في قلبه فوق كل عظيم، وتكون عظمة الله جل وعلا في القلب مقدمة على كل شيء، فلا يتقدم محبة الله ولا عظمته ولا إجلاله ولا توقيره أي شيء. عندها ترى هذا الذي أنار الله قلبه بالإيمان داعيا لله، ملتجئا إليه، مستغيثا به، متوكلا عليه، معظما لأمره، معظما لنهيه، مقبلا عليه تبارك وتعالى. إن حلف لا يحلف إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بغير الله ينافي تعظيم الله عز وجل. فلا يحلف بالأمانة ولا برأس ولده ولا برأس أمه ولا بالشرف ولا بغير ذلك. إن عمل الطاعة عملها لله راجيا بذلك الأجر والمثوبة من الله، لأن مراءة الناس تنافي تعظيم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، أي التصنع والعياذ بالله للناس بالعمل. المعظم لله، ومن أرى أنار الله قلبه بلا إله إلا الله صبر على أقدار الله واحتسب البلاء عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة أحد التابعين في تفسيرها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو أثر تحقيق معنى هذه الكلمة في القلب. سبب آخر وأصل آخر عظيم ينير الله جل وعلا به القلب، ألا وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما أمكن. التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام، تحقيق الاتباع له عليه الصلاة والسلام، الاجتهاد في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في العبادة، في المعاملة، في الخلق، في الاعتقاد، في غير ذلك، التأسي به صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. فهو صلى الله عليه وسلم نور قد جاء بالنور. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من هو النور هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. أنار الله به الخلق بالحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فكان نورا عليهم، صحح وصوب صلى الله عليه وسلم أخلاق الخلق بعد أن كانت العياذ بالله في انحراف شديد. هو نور صلى الله عليه وسلم على الخلق بهذا. إذا تمكن إخواني نور السنة من القلب، ماذا يحدث فيه؟ يحدث فيه تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر ويأمر به، بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، بالانزجار والكف عما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، بعبادة الله تبارك وتعالى بما شرع وبين ووضح صلوات ربي وسلامه عليه. من أنار الله قلبه بالسنة تثبت في كل ما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما ينشر وينسب إليه صلوات ربي وسلامه عليه. لا أحد منا إخواني يرضى أن ينسب إليه شيئا لم يقله، أو شيء فيه كذب وتزوير عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نغار على أنفسنا، أليس الأولى أن نغار على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أخواني، ما ينتشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قال صلى الله عليه وسلم، عندما تبحث ترى أنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم. لا يعرف في شيء من كتب السنة المعروفة، لا البخاري ولا مسلم ولا السنن المعروفة ولا غيرها. إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر أولا، هل هو ثابت النسبة إليه أم لا؟ هل صحيح حكم الأئمة عليه بالثبوت أم لا؟ لابد، هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا. إذا أنار الله القلب بالسنة استسلم لكل ما يأتي من أمره صلى الله عليه وسلم أو نهيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا يسلم للحكم الشرعي النبوي إلا من أنار الله قلبه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من آثار ومعاني التمسك بالسنة أن يغار المرء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بالطعن فيه، ولا يرضى بالتعرض له، ولا يرضى بالاستهزاء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بالسخرية بسنته عليه الصلاة والسلام، وينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم الانتصار المشروع الذي جاء به ودل عليه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نور الله القلب بالسنة والإخوة، فإن القلب يرفض كل شيء يخالف السنة. مما هو يخالف هديه عليه الصلاة والسلام من المحدثات والمخالفات الشرعية والبدع التي حذر منها عليه الصلاة والسلام. يكفي المرء خوفا على نفسه من مخالفة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كما قال العلماء. من عمل عملا أي أتى بعمل ليس على هدي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مردود على صاحبه. لذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال في تلك الموعظة البليغة العظيمة التي وجلت منها قلوب الصحابة رضي الله عنهم وذرفت منها عيونهم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم من أي شيء؟ وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن هذا الأمر يخالف السنة ويظلم القلب ولا ينيره. فهنا أمر بالسنة ونهى عما يخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أنار الله القلب بالسنة والإخوة، بأي شيء يظفر؟ وبأي شيء يفوز؟ وما الذي يناله من ربه سبحانه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أجد حتى آتيك فأنظر إليك. لا يصبر حتى يأتي وينظر إليه صلى الله عليه وسلم من شدة حبه وشوقه وتمسكه بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وإني لأذكر موتك، يقول الصحابي، وإني لأذكر موتك ودخولك الجنة، فإذا أنت مع في أعلى الدرجات مع النبيين. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذه البشارة ليست لهذا الصحابي فقط، بل بشارة لكل محب ومتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مرافقا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذا على المرء أن لا يتساهل أيها الإخوة إذا قيل له: هذه سنة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. استسلم ويقول: سمعنا وأطعنا، كما كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فوالله سيجني الراحة والطمأنينة والسعادة والهداية والرحمة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه
تهتدوا. قال سبحانه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن التمسك بالسنة فيه الهداية وفيه الرحمة وفيه سعادة الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أو الأصل الثالث وبه أختم مما ينير القلب أيها الإخوة ويحييه، الإقبال على عبادة الله جل وعلا والحرص على طاعته جل وعلا. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي التي يبحث عنها الناس باختصار طلب السعادة، هذه الحياة الطيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظوا إخواني، بأحسن ما كانوا يعملون، مما يدلكم على حرص على العبادة، إقبال على الطاعة، اجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه في كل شيء، في كل طاعة مشروعة من فرض أو نفل، فيما هو من حق الله أو فيما هو من حقوق الخلق. فالقيام بحقوق الخلق التي أمر الله بها قربة وطاعة له جل وعلا، الإحسان إلى الزوجة، تربية الأولاد، التواصل الطيب مع الجار، المعاملة الحسنة للزميل، إلى غير ذلك أيها الإخوة. هذه حقوق للخلق إذا روعيت ونوى الإنسان التقرب إلى الله بذلك والتعبد له نال الأجر المترتب على هذه العبادة العظيمة. ينبغي للمقبل على الله في عبادته أن يراعي أمورا ثلاثة. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، أي إن الدافع له والباعث له على العبادة الرغبة وطلب الأجر، لا مراعاة الناس والعياذ بالله أو طلب الثناء منهم أو التطلع إلى مدحهم، لا، ليس هذا شأن من أنار الله قلبه. قال أبو مامة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، يعني جاهد في سبيل الله، غزا يلتمس الأجر والذكر. لاحظوا، يلتمس يعني يطلب الأجر من الله والذكر عند الناس، في إخلاص؟ ما في إخلاص، ما في نية صافية لله جل وعلا، فمع طلب الأجر في تطلع ومدح من الناس. ما له؟ قال الصحابي، قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فعاد السؤال ثانية: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. عاد السؤال ثالثة: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. نعم، هذا هو العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي لابد أن يستصحبه الإنسان هو ما تقدم معنا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة، لأن العمل إذا كان على خلاف هديه كان مردودا على صاحبه. ولهذا في الصلاة مثلا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نتبعه عليه الصلاة والسلام في صلاته، ننظر كيف ركع، كيف سجد، ماذا قال في ركوعه، ماذا قال في سجوده، ماذا قرأ صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ومتى كان يطيل سجوده عليه الصلاة والسلام، إلى آخره مما يتعلق بالأذكار وما يتعلق بالأدعية وما يتعلق بالأفعال في صلاته عليه الصلاة والسلام، كقوله أيضا في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا. في ذكر الله جل وعلا، في صيامه عليه الصلاة والسلام، في صدقته صلى الله عليه وسلم، في كل عبادة ننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام ونجتهد في تحقيق التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث إخواني المداومة والثبات والاستمرار على هذه العبادة. فالمرء إذا ثبت على الطاعة فليبشر بالخير، بل هذا أمر الله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على الطاعة وداوموا عليها حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذه الحال، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبادة مع الإنسان حتى موته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فهذا شأن المؤمن. ولهذا انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام وإلى هدي آل بيته رضوان الله عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان آل بيته صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني داوموا عليه واستمروا عليه. فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقطع العمل الذي عمله وتقرب إليه إلا إذا خشي فرضه، وهذا له أحكامه الخاصة. فالقصد أن الثبات على الطاعة والمداومة عليها لها أثرها العظيم إخواني. ومن رحمة الله أن الطاعات في شرعنا وديننا السمح العظيم ليست واحدة. تأملوا لو كان ليس عندنا إلا صلاة، ألا يدخل الملل؟ طبيعي أن يدخل الملل، لكن لاحظوا قراءة قرآن وذكر وصدقة وبر والدين وقيام ليل وصلاة نافلة وأخلاق عالية في التعامل مع الناس وطلب العلم وحضور لحلق يعني الذكر وغير ذلك، طاعات متنوعة يتنقل الإنسان فيها بما يعني ييسر الله جل وعلا عليه. فهذا أمر إخواني علينا أن نراعيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولنحذر في المقابل ما ينافي هذه الأصول الثلاثة التي تنير القلب من التعلق بغير الله أو الشرك به والعياذ بالله، أو الإحداث في دين الله جل وعلا، أو ارتكاب المعاصي والمخالفات ومزاولة المنكرات والعياذ بالله. كل هذا يظلم القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن المعاصي مبينا أولا ناهيا عنها، ثم مبينا لوصف أو ذاكرا لوصف منفر منها، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها. فمن ألم بشيء يعني حصل منه ارتكاب للذنب فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. لا تفضح نفسك، استتر بستر الله وتب إلى الله وجدد الصلة معه سبحانه وتعالى. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات. وحري بالمرء الغيور على نفسه أن يكرم نفسه، فلا يلطخ دينه ولا يدنس عرضه بمثل هذه الأمور التي ما نهى الله عز وجل عنها ولا حذر منها عليه الصلاة والسلام إلا لما فيها من الضرر على المرء في دينه وفي دنياه وفي آخرته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير قلوبنا بالإيمان به والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإقبال على طاعته جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وشكر لكم يعني حرصكم وجلوسكم.